بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج يصحبكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
سيناتور أمريكي يدعو لقتل الروس،
أردوغان يدعو شعبه للتضامن بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة،
مفاوضات سودانية جديدة في جدة لتمديد الهدنة،
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم في التفاصيل التي نبدأها من مستجدات الشأن الأوكراني. وإعلان السيناتور الأمريكي لينسي غراهام أن الروس يموتون نتيجة أنجح إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا، وهو ما قالت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن السيناتور غراهام لديه ما يمكن مقارنته به، أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والمحرقة الهولوكوست. الأموال الأمريكية تتدفق الآن في الحلق النهم الشره لنظام النازيين الجدد في كييف، مشيرة إلى أن الأمريكيين العاديين ليس لديهم أي فكرة عن التصريحات التي يسمح ممثلو سلطاتهم لأنفسهم بالإدلاء بها.
وفتحت دائرة التحقيق الرئيسية الروسية قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي حول مقتل الروس، وسيقدم محققو اللجنة تقييما قانونيا صحيحا لهذه الحقيقة.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أليغ ماكارينكا:
يمكن للأمريكيين أن يقولوا ما يريدون، ويمكن لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس التعبير عن آرائهم الخاصة، ولن يسألهم أحد عن ذلك. ولكن إذا كان كل هذا مدبلجا بالفعل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الغرض من توريط مكتب زيلينسكي بهذا الموقف؟ من أجل الحصول على مكافآت إضافية في فضاء الميديا؟ يبدو أن السلطات الأوكرانية تقول: انظروا، قتل الروس مدعوم ليس فقط من قبلنا ولكن أيضا من قبل الأمريكيين، وإشارة إلى أن أفعالنا تتم الموافقة عليها بالكامل من قبلهم، أي أن هذا هو تشكيل وجهة نظر معينة. كما يقولون: الأمريكيون معنا وسوف يساعدنا الخارج. وهذا ما يذكر كثيرا بأوستاب بانديرا.
بدوره قال كيريل فيشينسكي المدير التنفيذي لمجموعة روسيا سيغونيا الإعلامية: من الضروري علينا محاربة الروس فوبيا.
هذا ما كنت أتحدث عنه لفترة طويلة وبإصرار، إنه سيتعين علينا محاربة رهاب روسيا الذي لا ينحسر في الغرب فحسب، بل يستمر في النمو، والذي أصبح رسالة إيديولوجية في العلاقات مع روسيا. هذا بلا شك يجب الرد عليه. لذلك من الضروري الإسراع بإدخال تعديلات على تشريعاتنا لإدخال هذا التعريف، لأن كلمات غراهام تعكس بشكل واضح رهاب روسيا. هذا ليس لتشويه مصداقية قواتنا المسلحة، فهنا من الصعب نشر الفتنة العرقية، بل لنشر مفهوم الرهاب الروسي. لذلك من الضروري تقديم مادة تنص على عقوبة جسيمة لمثل هذه الأفعال، وتسمح بإجراء تحقيق غيابي وملاحقة من يكنون هذا الكره لروسيا ويعملون على نشر الرهاب الروسي.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوماً صاروخياً جماعياً على جميع المطارات الأوكرانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن صيغة زيلينسكي للسلام هي التي يريدها الجميع، والتي تنادي بها مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ويطالبون الآخرين بالالتزام بها. اسمحوا لي أن أذكركم أن هذه الصيغة تعني انسحاب روسيا وقواتها القوات الروسية من جميع الأراضي، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومنطقة الدنباس والأراضي التي انضمت أخيراً إلى السيادة الروسية مثل مقاطعة زاباروجيا وخيرسون، وكذلك اعتزام الغرب عقد محكمة بشأن روسيا وقيادتها ودفع تعويضات من حسابات روسيا، وفقط بعد كل هذا ستوافق أوكرانيا بلطف على توقيع نوع من معاهدة السلام، معتبراً أن الرئيس زيلينسكي كان يدعو كل الذين يناصرون روسيا منذ سنوات إلى الانتقال إليها، وكذلك كانت دعوات المسؤولين الأوكرانيين الآخرين ويهددون بالقضاء على كل شيء.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً، وبحسب وزارة الدفاع خلال 24 ساعة الماضية دمرت مجموعة يوغ الجنوب للقوات الروسية مركبتين قتاليتين ومدرعتين وشاحنتين بيك آب ومدفع هاوترز من طراز D30.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور بسام البني. أهلا بك دكتور بسام في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساك.
يعني نبدأ من تصريحات السناتور الأمريكي الغريبة التي دعا بها إلى قتل الروس، كيف سيؤثر ذلك على العلاقات الروسية الأمريكية برأيك؟ يعني ونحن نرى بأنها متدهورة أصلا، واليوم وسط صمت من المجتمع الدولي تتم الدعوة علانية لقتل الروس.
يعني أولا دعيني أذكر أن العلاقات الأمريكية الروسية فعلا متدهورة، لأننا بدأنا بالحديث عن الأمريكان أنهم بارتنيوري يعني الشركاء، ومن بعدها تم الحديث عن أنهم منافسين، وبعدها دول غير صديقة، والآن بدأنا نتحدث عن الغرب بأنهم أعداء. يعني هذا يعني أن هذا التصريح لن يؤثر لا من قريب ولا من بعيد، طالما أن وصلنا إلى مرحلة العداوة والصدام المباشر بين الناتو وروسيا على أرض أوكرانيا، ولكن بشكل حرب البروكسي. هم يدعمون قوات كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية عن طريق الأقمار الصناعية، ويدعموهم بالصواريخ بعيدة المدى وبالدبابات الحديثة، والآن يتم الحديث عن F-16، وأنا لا أستغرب يعني أن يتم الحديث بعد أشهر عن تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية تكتيكية. هذا يعني أننا في صدام مع الغرب ومع الأمريكان بشكل خاص، لأنهم رفضوا الضمانات الأمنية التي قامت بتقديمها روسيا في نهاية 2021. الواقع الذي ألاحظه أمام عيني أننا نحن في طريق الصدام المباشر حتما عاجلا أم آجلا، ولكن روسيا على ما أعتقد وبرأيي الشخصي روسيا تمارس سياسة ضبط النفس وال يعني الصبر الاستراتيجي إن صح التعبير، من أجل عسى ولعل أن يفهم الغرب أن روسيا فعلا جادة في الدفاع عن أمنها الاستراتيجي وأمنها القومي، وأنها يعني لديها من المدخرات من الذخائر والأسلحة والإرادة السياسية والعسكرية ما يكفي للدفاع عن حدودها وأمنها الاستراتيجي، وبالتالي يتخلى الغرب عن الصدام ويبدأ بسحب دعمه لكييف والقبول بالشروط الروسية التي تقدمت بها بنهاية عام 2021.
والغريب هنا دكتور يعني أنه المجتمع الدولي مثلا يصمت على دعوات قتل الروس، وقبل السناتور الأمريكي رئيس المخابرات الأوكرانية دعا أيضا لقتل الروس. يعني لو أنه دكتور الموضوع منعكس، يعني لو أنه الروس دعوا لقتل الأوكران في العالم،
لو كانت قامت الدنيا ولم تقعد، لأننا كما نعلم أن وسائل الإعلام الغربية وكأنها بكبسة زر يعني تبدأ بنشر خبر ما، هم يعني يمنعون الوسائل الإعلام الغربية من التسليط على أي ضوء، تسليط الضوء على أي خبر يعني ضد الروس يقوم به الأوكران أو حتى الغربيون أنفسهم سواء أمريكان أو يعني لاحظي مثلا تصريح جوزيف بوريل ممثل الدبلوماسية الخارجية للاتحاد الأوروبي، هو يعني بالأصل مفروض أن يكون دبلوماسية تحدث عن الحرب أكثر ما يتحدث عن الدبلوماسية، الدبلوماسية تتحدث عن السلام بينما العسكريون هم من يتحدثون عن الحرب، هو تحول وحول معه الاتحاد الأوروبي إلى آلة حرب، ولا أحد يعني ينتقد هذا الموضوع. أضف إلى ذلك أنهم يفرضون عقوبات على روسيا ضد مصالحهم، ولا أحد يقول أننا نتضرر من هذه العقوبات أكثر من روسيا. إذن نحن أمام تجيش إعلامي وعدائي من قبل الغرب، ولكن ليس كل العالم. يعني هناك الصين مثلا تصرح أنه يجب عدم نشر القوات، عدم نشر الأسلحة النووية خارج أراضي الدولة المالكة لها. في إشارة واضحة لما طلبته روسيا بالضمانات الأمنية بسحب القوات النووية والتي تم نشرها بعد عام 1997 في شرق أوروبا. أضيف إلى ذلك هناك تصريحات من جنوب العالم ومن آسيا ومن دول الخليج العربي بأنها لا تقبل بعداء الروس. هذا الصمت الأوروبي على الرهاب الروسي الذي يقوم به بعض المتطرفون، يعني دعيني أقول لك يعني ليندريس جراهام هو يعني يلقب هنا في روسيا على ما أعتقد ليد، لأنه هو يعني لم يتزوج حتى الآن، وهو مثلي ويهوى الرجال وهو الصبيان. فلذلك نجد أن هذا التكتيم على تصريحاته ما هو إلا ضمن الرهاب الروسي الموجود في الغرب.
واضح دكتور بسام أو أستاذ بسام، يعني دمرت روسيا جميع الطائرات بدون طيار في أوكرانيا من طراز بيرقدار، يعني برأيك هل ستعود كييف هذه الخسارة بمقاتلات F-16؟ وهناك تحذير يعني من وزير الخارجية الروس سيرغي لافروف للدول الغربية، يعني يحذرها من نيتها تدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات.
أسعد الله أوقاتك أستاذ عماد، يعني بكل تأكيد لن تغير F-16 أي معادلة بالحرب، ولو حتى دخلت F-35. وأوضح لك الأسباب. أولا S-300 المضادات الدفاع الروسية S-300 تستطيع أن تصطاد طائرات F-16 بكل سهولة، والF-35 حتى وإن زودوا بها أوكرانيا، يعني أحدث طائرة أمريكية موجودة، الS-400 تستطيع اصطيادها على مدى 200 كيلومتر على أقل تقدير. هذا يعني أنها ستكون فاشلة في تغيير أي معادلة عسكرية على الأرض. ولكن كما قلت لك أن الناتو وروسيا مصطدمان بشكل حرب البروكسيوم، يعني يدفعون الأوكران من كقفاز من أجل الضرب في الخاصرة لروسيا، وهم يقتلون الروس سواء من الأوكران أو من الروس من روسيا نفسها بأيدي يعني بضع بالأسلحة التي يزودون بها أوكرانيا. هذا يعني أننا نحن أمام يعني صدام مؤجل مباشر بين الناتو وروسيا، وبالتالي حتى وإن كان هناك الآن تزويد بالأسلحة لأوكرانيا ستستنزف روسيا هذه الأسلحة وستدمرها قبل أن يكون هناك صدام مع الناتو. عل وعسى أن يفهم الناتو كما قلت لك في مداخلتي الأولى أن عل وعسى أن نتجنب حرب نووية كارثية على كل العالم، لا يريدها لا روسيا ولا الغرب.
ويعني حتى لافروف يقول في تحذيره أن لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على كل ذلك، يعني لا فائدة من تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات.
بكل تأكيد.
طيب ماذا عن فوز أردوغان اليوم بالانتخابات الرئاسية التركية؟ يعني نعلم بأن أردوغان حاول أن يكون في منطقة وسط في الأزمة الأوكرانية، اليوم هل يمكن أن يقوم بعد أن نجح بهذه الانتخابات وفاز بها أن يصبح وسيطا في محادثات سلام بين موسكو وكييف؟
كانت اسطنبول هي كانت أنقرة هي في حالة وسيط في بداية الأزمة في 2022، وقد وصلنا إلى مذكرة التفاهمات بين أوكرانيا وروسيا وقبلها تقريبا الطرفين وبدأوا يناقشوا الموضوع الفني فيها، ولكن جاءت عندها رئيس وزراء بريطانيا وقال لهم لا يجب عليكم الحرب، عن أي سلام تتكلمون؟ تبعه أيضا وزير الدفاع الأمريكي وأصبح نفس التصريح. ولكن أنا أعتقد أن تركيا اليوم غير مؤهلة لأن تكون وسيط لوحدها، لأن الأزمة هي يعني الموضوع الأوكراني هو جزء بسيط من المعادلة التي تقوم عليها قواعد الاشتباك بين أوكرانيا وروسيا، هي جزء بسيط جدا وجزئية بسيطة من المعادلة. المعادلة هي معادلة اقتصادية سياسية عسكرية، وهناك عالم متعدد الأقطاب يجب تشكيله وبدأ يتشكل بالفعل وتبدو ملامحه. فتركيا لا يمكن لها أن تكون لوحدها برأيي أنا الشخصي وسيطا، بل يجب أن تكون عدة دول ومن ضمنها تركيا، لما يميز العلاقة المميزة بين الرئيسين أردوغان وبوتين. وتركيا يعني اختارت أن لا تفرض عقوبات على روسيا لمصلحتها الشخصية وليس على سواد عيون روسيا يعني، ولكن لا ننسى أنها عضو في الناتو وأنها تزود أوكرانيا في طائرات بيرقدار، وأن هناك حديث عن افتتاح مصنع للبيرقدار على الأراضي الأوكرانية، وهذا ما صرح عنه نائب وزير الخارجية الروسي حين قال أن هذا يقوض دور على ما أعتقد بما معناها لكي لا أكون مخطئا، يقوض دور تركيا كوسيط، ولكن أنا باعتقادي الشخصي بوتين وأردوغان على تفاهم وعلاقة جيدة، ويجدوا دائما حلا وسط في المواضيع الشائكة التي تجمع البلدين، لما لمصلحة البلدين من هذه العلاقة، لأنه كلما اشتبكت تركيا مع روسيا كلما استفاد الأنجلوساكسون، وكلما دعمت روسيا وتركيا مع بعضهم كلما استفادت روسيا وتركيا في آن واحد استعادت استقلالهم السياسي والقرار السيادي الخاص بكل الدولتين.
طيب أستاذ بسام، الممثل الخاص للصين لشؤون أوراسيا دعا ليهوي دعا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وترك الأراضي التي اختارت الانضمام لروسيا، هل يعني هناك فرصة لمبادرة السلام الصينية بعد هذا التصريح برأيك؟
يعني أولا دعني أنوه إلى أن المبادرة الصينية هي مبادرة واقعية، لذلك رحبت بها روسيا مع بعض التحفظات، لأن الصين يعني تفهم حقا ماذا تريد روسيا من وراء هذه العملية العسكرية، وتفهم أن العملية العسكرية جزء بسيط من المعادلة التي تحدثت عنها قبل قليل. ولهذا أنا أعتقد أن مبادرة روسيا بالمباركة للمبادرة الصينية كانت من أجل أعطاء الصين الضوء الأخضر للذهاب للغرب والحديث معه، لعلم روسيا المسبق أن الغرب لن يقبل بالمبادرة الصينية. وبالتالي عندما صدم ممثل الصين للمفاوضات في هذا الرفض الغربي، صرح ما صرحه بأنه يجب الاحتفاظ بالأراضي التي عادت إلى روسيا. ولهذا أنا أعتقد أن المبادرة الصينية لن يقبلها الغرب ولن تقبلها أوكرانيا إلا بحالة واحدة، إذا ما تم هزيمة أوكرانيا عسكريا بشكل كامل على الأرض، واستنفذ الغرب مدخراته من المقذوفات والأسلحة والإرادة السياسية والعسكرية لدعم كييف بشكل متقدم، عندها ستتراجع الغرب عن دعم أوكرانيا، وعندها قد يكون القبول بهذه المبادرة واردا فقط لا غير.
الخبير بالشؤون الروسية بسام البني، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا، إذ دعا الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه بمرحلة رئاسية جديدة إلى التضامن وإزالة الخلافات والوحدة على القيم والأحلام الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لتركيا.
وحول هذا الموضوع قال تورال كريمة، في الخبير بالشأن التركي والمستشار لمجموعة روسيا سيفونيا الإعلامية،
بعد الفشل التام لجميع الخبراء والمنظمات الذين أجروا استطلاعات الرأي وتحدثوا عن حتمية فوز كمال كليجدار أوغلو حتى في الجولة الأولى، فقد أصبح من الواضح أن هذا كان في الغالب نتاجا للدعاية وليس انعكاسا للتفضيلات والأراء من الناخبين الأتراك. كل الخرائط التي وضعتها أمريكا قد تضاربت. أعتقد أن الأمريكيين مثل المعارضة التركية صدقوا دعايتهم الخاصة بأن تركيا سئمت أردوغان، والشعب التركي لا يريد أن يتطور في الأطر والاتجاهات التي يعتبرها رجب طيب أردوغان مهمة للبلاد. بالنسبة للمسار الغربي كمسار رئيسي لتركيا بشكل عام، وأنه لا يمكن للدولة التركية المزعومة أن تتطور إذا لم تكن موجهة نحو الغرب، فهذا كله إنشاء لا أكثر. نحن نفهم أن النجاحات التي تمكنت تركيا من تحقيقها في عهد أردوغان استندت على وجود التعددية السياسية في البلاد، وعلى حماية المصالح التركية، وعلى التركيز على تركيا وليس التركيز على الغرب أو الولايات المتحدة أو الناتو أو الاتحاد الأوروبي. في الواقع اختارت الأمة التركية أردوغان وليس المعارضة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا توجد احتمالات فورية للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكنه بالتأكيد سيعقد بطريقة أو بأخرى، سيحدث هذا، لكن حتى الآن لا توجد تقديرات للوقت، موضحا أن محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان قد تتم قريبا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو. أهلا بك أستاذ طه في بلا قيود.
أهلا وسهلا.
يعني هذا الفوز لأردوغان بولاية رئاسية جديدة كيف سيغير وجه السياسة؟ ما هي أولويات الرئيس لهذه المرحلة والتي تختلف عما بدأه في نهاية ولايته السابقة؟
يعني أنا أتصور أعتقد يمكن القول بأن هناك هذا الفوز الذي جاء بطعم التحدي، وخاصة كانت النسب متقاربة ما بين الحكومة أو التحالف الحاكم والمعارضة على خلاف الانتخابات التي جرت خلال السنوات الماضية. هناك أنا أتصور تحديات كبيرة بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتحدي الأكبر هو الاقتصاد والوضع الاقتصادي. سوف نراه سوف يعود إلى الواجهة كأهم بند في أولويات الحكومة الجديدة، والسياسات النقدية المتبعة خاصة هي سوف تحدد من وجهة نظري مصير انتخابات البلدية القادمة التي سوف تجرى بعد 10 أشهر في مارس المقبل. كما تعلمين أيضا كان هناك وعود من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لأنه الرجل الوحيد أو الزعيم الوحيد الذي يستطيع أن إيجاد حل لهذه المشاكل الاقتصادية. لذا أعتقد هذا التحدي الأكبر. هناك تحدي آخر متعلق بالعلاقات الخارجية. لاحظنا أن العلاقة مع الغرب فاترة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك حالة من الشد والجذب. كيف سوف يتم التعامل مع هذا الملف؟ وأعتقد هو مسار يعني جدل وبحث سوف يتم نقاشته خلال المرحلة المقبلة. علاقة أنقرة مع موسكو معروف علاقة جيدة، وتطوري سوف تشهد هناك تطور كبير، خاصة لاحظنا الرئيس الروسي بوتين يعني تواصل وكان من أوائل الذين هنأوا الرئيس أردوغان. و لذا أعتقد هذه هي، تحدثنا عن الوضع الداخلي والوضع الخارجي، هذه أهم هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة أو الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.
أستاذ طه، يعني ما هي التغييرات الكبرى المتوقعة في الحكومة، وكيف سيدير أردوغان تحالفاته في البرلمان؟
يعني أنا أتصور أعتقد هناك سوف يتم تغيير جذري في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بالوضع المتعلق بالداخل التركي. أشارت لك بأن هناك رسائل وصلت لرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من النصر الذي حققه، وصلت من الشارع التركي بأنه تم التمديد لك لولاية جديدة، ولكن يجب أن تفهم بأن هناك شريحة كبيرة لم تصوت لك، وهذا دلالة واضحة على أن أردوغان سوف يعمل ويعمل بجد، ويجب أن يكون الفريق الذي يعمل معه في نفس المستوى. لذا سوف يكون هناك اختيار كبير وتدقيق في الاختيار من وجهة نظري، وخاصة في الملفات الاقتصادية، والملف الاقتصادي هو الأهم. ممكن أن نلاحظ أن هناك فريق عمل جديد يختلف عن الفريق الذي تبعناه خلال السنوات الماضية، سياسة خارجية مختلفة عما تبعناها خلال العامين الماضيين للتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، خاصة مع انخراط أنقرة في ملفات عديدة خلال السنوات الماضية.
طيب، يعني إذا خرجنا قليلا إلى العالم، إلى القضايا الدولية، سوريا اليوم على رأس الأولويات ربما لإكمال ما بدأه الرئيس أردوغان في نهاية ولايته، أيضا الكرد الأكراد، ليبيا، يعني ما تصورك لهذه الملفات الساخنة؟ وأيضا العراق، هناك عملية عسكرية تركية في العراق.
يعني موضوع نعم جميل جدا، وأعتقد أنا بتصور أعتقد المرحلة المقبلة على السياسة الخارجية سوف يبدأ أو بتكمل ما بدأه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية. في بدايتها الأول أعتقد الملف الأول سوف نتابعه بعد أسابيع تقريبا، الملف المصري وصل إلى مرحلة النضوج بعد العلاقة التركية المصرية واللقاءات على مستوى الوزارة الخارجية. سوف نلاحظ لقاء تركي مصري قريب على مستوى الرؤساء. الموضوع المهم والأهم وجهة نظر المهم موضوع سوريا، العلاقة مع دمشق. أيضا لاحظنا أن على مستوى الوزراء الخارجية الوزير المقداد مع تشاوشأولو خلال الفترة الأخيرة الماضية حديث يتم حاليا تداوله هنا في أنقرة على لقاء مرتقب ما بين الرئيس الأسد والرئيس أردوغان، ولم يتم تحديده حاليا بعد وضوح الصورة، وأقصد موضوع الانتخابات. أعتقد أنقرة سياستها المقبلة سوف تكون سياسة تصالحية، سياسة تنسيق وعمل مع كافة الجهات، لأن أي خطوة خارجية ممكن يكون لها انعكاس بشكل كبير على الداخل التركي، ويؤثر على الاقتصاد كما أشرت لك. الأولوية الأساسية بالنسبة للحكومة التركية هي الاقتصاد.
فيما يخص الأزمة الأوكرانية برأيك كيف ستستمر المعارضة في العمل، وهل فوز أردوغان حليف روسيا يعني خسارة للكتلة الغربية التي كانت تأمل في تغيير المسار السياسي لتركيا؟
يعني أنا أتصور أعتقد أنقرة مع فوز أردوغان سوف تستمر في سياسة التوازن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وعلاقتها مع روسيا سوف تشهد علاقة تطور كبير، خاصة إذا شاهدنا أن أنقرة استفادتك كثير فيما يتعلق بالدور الإقليمي الذي كسبته خلال المرحلة الماضية في أزمة الحبوب، ولكن سوف توازن في علاقتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإقناع الدول الغربية بأن ما تقوم به هو لمصلحة المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا وعدم امتداد أو اتساع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية إلى منعطف خطير.
الخبير في الشأن التركي طه عودة أوغلو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث عن ذات الموضوع وعن تأثير فوز أردوغان على العلاقة مع دمشق، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي الأستاذ طارق أحمد. أهلا بك أستاذ طارق في برنامج بلا قيود.
تحياتي إليك وللمستمعين الأعزاء جميعا.
يعني أبدأ مما قاله ضيفي من أنقرة الأستاذ طه عودة أوغلو، قال بأن أردوغان ينوي أن يبدأ هذه الولاية الرئاسية الجديدة بتصفير المشاكل مع الشرق، وربما هناك قمة بين أردوغان والأسد قريبة، فهل تعتقد أنه بالفعل يمكن اليوم أن يبدأ نية جديدة أردوغان باتجاه الشرق؟
إذا كان أردوغان سوف يبدأ ولايته الرئاسية الجديدة بتصفير مشاكل ولكن بشكل حقيقي هذه المرة، فأكيد أن سوريا سوف ترحب بهذا الأمر. تعلم سوريا بأن تركيا هي دولة جارة لها حدود طويلة جدا معها، من غير المصلحة السورية أن يكون هناك عداء، أن يكون هناك مشاريع مضمرة كما كان في عام 2011، أن يكون هناك عدم تفاهم بين البلدين. كل هذه المسائل هي تصب في عكس مصلحة الشعبين سواء في تركيا أو في سوريا. نحن نحتاج للعلاقات المتبادلة بين سوريا تركيا وتركيا لحل كل المشاكل العالقة. أول تلك المشاكل هي كما صرحت الدولة السورية مرارا وتكرارا بأن هناك الملف الأول هو خروج قوات الاحتلال التركية من كل الأراضي السورية كاملة. هذه مسألة في غاية الأهمية. المسألة الأخرى طبعا تتعلق باللاجئين وتتعلق بعودتهم التي يجب أن تكون عودة منظمة وليس عودة تعود عليهم أن تكون وبال عليهم كما كان خروجهم. فمن غير المعقول أن يعود اللاجئ الذي هو موجود في مخيم أن يعود إلى خيمة ولو قرب بيته مهدم. إذن يجب أن يعود اللاجئ بشكل آمن وبشكل يؤمن حياته الكريمة،
خاصة أن أردوغان يقول بأنه سيعيد مليون لاجئ، هكذا قال. يعني
شوفي، أنا أعتقد بأن تلك التصريحات كلها كانت في البازار الانتخابي الذي كان بينه وبين منافسه، وإعادة مليون لاجئ وتسكينهم في أراضي سورية. طيب أنا فليقل لي أردوغان أو أي محلل سياسي، هو عندما يبني في أرض سورية، هذه الأرض أليست مملوكة من بشر، من فلاحين؟ كيف يستطيع أن، وقد شاهدنا أفلاما عن هذا الأمر. طيب هو عندما يبني في أرض سورية ممن استلم هذه الأرض؟ كيف قام ببناء مباني ومساكن على أراضي هي ليست ملكه؟ هذا الأمر هو خاطئ. هناك أيضا من الخطأ أن يبني مساكن في بدون أي بنى تحتية. أنت تعلمين بأن هناك للسكن يجب أن يكون هناك مشافي، مدارس، صرف صحي، كل تلك المسائل هي مطلوبة مع المساكن. ما شاهدناه في الأفلام هي مجرد مساكن مبنية بشكل عاجل وهي لا تلبي أدنى شروط الحياة للناس، الحياة الكريمة. وحصل زلزال ودمر الكثير من المناطق التي بنيت بطريقة أفضل من هذه، فما بالك بهذه المناطق؟ هذا الأمر كله لا نريده، نريد أن يكون كل شيء منظم وأن يكون بين الحكومتين، ولا بأس في أن تحول الأمور العالقة سياسيا بين البلدين.
لكن أستاذ طارق، الرئيس التركي أعلن يعني مباشرة عقب فوزه بالانتخابات الرئاسة بأنه سيعيد طبعا يعني ما قاله خلال الحملة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وهناك مشروع سكني ينفذه مع قطر، يعني برأيك قراءتك لهذا المشروع؟
أنا أعتقد بأن تنفيذ مثل هذه المشاريع السكنية هو نوع أيضا من الاعتداء على 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 سوريا. كما أسلفت منذ قليل، هذه الأراضي في الأرض السورية تحتاج إلى أن أولا هي مملوكة إما من الدولة السورية أو من الفلاحين السوريين. هو ليس له الحق في أن يبني في أراضي السوريين، لا هو ولا شركاته ومؤسساته. ثم أكثر من ذلك، هذا يحتاج إلى تنظيم. العمران هو ليس بناء مسكن فقط، هو بناء مسكن متصل كما قلت بالمشافي والمدارس، هو نظام حياة كامل. أي تغيير، هل يحق للحكومة السورية مثلا أن تبني مساكن في الأراضي التركية في أنقرة مثلا أو في اسطنبول؟ لا، ولا أي دولة يحق لها أن تمارس هذا الأمر. هذا أيضا أنا أعزوه للبازار كما قلت الانتخابي. يجب أن يكون هذا الأمر كله بالتنسيق ما بين الحكومتين وفق القانون السوري. إذا كان هذا الأمر سيأتي بأموال قطرية أو غير قطرية من أجل مساعدة الدولة السورية على تسكين شعبها وإيجاد المساكن له طبعا أعني، وأن يكون هناك إيجاد عمل أيضا مع المساكن، أي تطوير البنية الاقتصادية في الدولة، فهذا كله مرحب به. أما أي صيغ أخرى فأعتقد بأنها صيغ ملتبسة خارج عن القانون وخارج عن المنطق أيضا.
نعم، شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي طارق أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. شكرا لك أستاذ طارق.
شكرا لك. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن تركيا إلى السودان، إذ أبدى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استعدادهما لتمديد اتفاق جدة لوقف إطلاق النار في البلاد، والذي ينتهي قريبا بعد أن ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت بين الطرفين قبل 6 أسابيع.
وجاء ذلك بعد ساعات من إبداء قوات الدعم السريع في بيان استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات ومناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية، قائلة إنها تواصل مراقبة الهدنة لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه.
وفي تعليقه على هذا الموضوع قال لبرنامجنا الخبير في الشأن السوداني محمد الأصباط:
وفقا للخطاب الإعلامي لكل الطرفين أنهما يتجهان إلى تهدئة، ولكن وفقا للمطير على الأرض فإنه من الواضح أن الطرفين ما زالا على قناعة بأن الحسم العسكري هو الحل لصراعهما الذي بدأ في 15 أبريل الماضي. تم يعني اختبار الهدنة أكثر من مرة، يعني هذه هي المرة 13، وإذا تم تجديدها ستكون الهدنة 14، ولكن دائما ما يتم خرق الهدنة، وبالتالي ستظل الهدنة إذا تم تمديدها أيضا اختبار جديد لإرادة الطرفين في إنهاء الحرب.
وعن حث والي دارفور السكان على حمل السلاح للدفاع وعن كيفية رد فعل أطراف النزاع السوداني على ذلك يقول الأصباط:
هنالك ردود أفعال رافضة وردود أفعال صامتة، ولكن مثل هذه الدعوة ستصب مزيد من الزيت على الحرب المشتعلة أصلا، خصوصا وأن دارفور إقليم مضطرب ويعاني من صراعات عرقية وصراعات هوية وصراعات على الموارد تاز بتعدد عرقي وقبلي، ووجود السلاح سيشعل النار ويزيد يعني ابتداء رقعة الحق، بكل تأكيد سيؤدي إلى حرب قبلية، يعني لأن هنالك تعدد وتنوع قبلي ثري جدا في دارفور، وجود السلاح في يد الناس سيسهم في إشعال مزيد من الحروب يعني.
وعن حالة سكان السودان المعيشية والحياتية في ظل هذه الأحداث يضيف الأصباط:
كلما امتد أمد الحرب كلما زادت معاناة الناس في المجاعة، في نقص في الإمدادات الدوائية، نقص في الإمدادات الغذائية، نقص في الخدمات الكهرباء، المياه، المواصلات، الاتصالات، وستحول حياة الناس للجسيم وستعيد السودانيين للعصر الحجري. حل مثل هذه المشكلة يتم من خلال إيقاف الحرب والضغط من أجل إيقاف الحرب.
وفيما يخص دور الولايات المتحدة والسعودية والدول الأخرى لتسوية النزاع في السودان، يقول الأصباط:
لا يمكن أبدا أن تكون الهدنة فعالة ما لم تكن هناك رقابة فعالة. آلية الرقابة الحالية تتكون من 12 شخص، فيهم 3 ممثلين للدعم السريع و3 ممثلين للجيش و3 ممثلين لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وهذا عدد قليل جدا لا يكفي أبدا لمراقبة وقف إطلاق النار، وآلية يعني ضعيفة القدرات ما لم يتم تعزيز آلية الرقابة على وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام بالهدنة. فمن الصعب بمكان أن يكون للسعودية وأمريكا أي دور حاسم في إيقاف الحرب. وفي نهاية المطاف سيلجأ الطرفين للجلوس للحوار، ولكن حتى الآن لا يمتلكان الإرادة السياسية للجلوس على طاولة التفاوض. حتى الآن يعني يتوهمان بأن بمقدور أحدهما حسم الصراع عسكريا. إذا لم يكن هنالك ضغط دولي حقيقي بالإضافة إلى الضغط الداخلي يمكن أن يستمر أمد الحرب، ولكن الآن الضغط الدولي يتزايد في حالة تصاعد، خصوصا بعد الاجتماع الأممي الشهير قبل 3 أيام في أديس أبابا الذي ضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة إيجاد، واتساع رقعة المناشدات من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجموعة الترويكا إلى منظمات المجتمع المدني والإعلام في مختلف أنحاء العالم. أتوقع أن يعني يؤدي هذا الضغط إلى الدفع بالطرفين إلى طاولة التفاوض.
استمعنا إلى مداخلة الخبير في الشأن السوداني الأستاذ محمد الأصباط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث أفاد مصدر عسكري سوري بأن إسرائيل نفذت عدوانا جويا من اتجاه جولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات.
وفي تعليقه على هذا الموضوع قال عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لبرنامج بلا قيود:
بتقديري أنه هناك إصرار على أن بالنسبة لإسرائيل أن تبقى الأوضاع في المنطقة غير مستقرة، لأنها تعيش على عدم الاستقرار، هي تتغذى على عدم الاستقرار، أي استقرار يعادي إسرائيل. وإسرائيل عندما استشعرت أن هناك يعني على الأقل تفاهمات أولية بين الدول العربية تجلى بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، هذا الأمر لا يواتيها على الإطلاق، وهي لا تريد هذا الأمر إن كانت يعني إن عادت سوريا أو أي تفاهمات أخرى مع تركيا، أي تفاهمات بين إيران والسعودية، كل هذه الأمور لا تؤتي أبدا المنهج الإسرائيلي باعتبارها هي حامل الطائرات متقدمة للغرب. الغرب لا يواتيه بشكل عام الاستقرار في العالم، هو يتعيش على الحروب، وإسرائيل هي واحدة من أخطر البؤر وأخطر المواقع المتقدمة بالنسبة للغرب، فبالتالي هي تريد أن تفعل كل شيء حتى لا تتمكن هذه المنطقة من أن تستقر. وسوريا واحدة من الدول المركزية والمحورية في موضوع استقرار المنطقة من عدم الاستقرار، فبالتالي هي تريد أن تستمر في هذا السياق. هذا ليس العدوان الوحيد، هذه سلسلة من العدوانات التي تمت على سوريا، وهذا يأتي في هذا السياق بالتأكيد.
وعن كيفية رد السلطات السورية على مثل هذه الهجمات المتكررة والتي إلى الآن لم ترد عليها، يقول الأحمد:
سؤال في مكانه، سؤال حقيقي، لكن الجواب عليه فقط أنا أريد أن أذكر بأنه قبل حرب تشرين التحريرية كان هناك أكثر من عدوان على سوريا ولم ترد سوريا. في تلك اللحظة أو في ذاك الوقت كانت سوريا تراكم قواها، كانت تراكم، وأنا لا أبرر على الإطلاق، ولكن كانت تراكم قواها ولا تريد أن تكشف أسرار في ذاك الوقت السامدة ومجموعة الأسلحة. أنا لا أقول أنه الآن تراكم قواها عسكريا سوريا، ولكنها أيضا تراكم قواها. هذا لا يعني على الإطلاق أنه الرد يجب أن لا يأتي، يجب أن يأتي، ولكن أولا التعافي السوري هو الرد الأهم بالتعافي على كافة المستويات، التعافي على مستوى المجتمعي، السياسي، الاقتصادي، العسكري، بكل الأداء. الرد يجب أن يكون فقط عسكريا. كلمة الرد فورا يخطر للذهن هو الرد العسكري. الرد العسكري واحد مشكلة، ولكن أن تتعافى سوريا ككل هو الرد الأكبر حقيقة. وهنا سوف تتمكن سوريا أولا من عدم السماح للمخطط أو للبرنامج السياسي الذي يقوده الغرب فيما يتعلق بضعضعة الواقع في سوريا، وعلى رأسه هنا رأس حربته إسرائيل. عندما لا يتمكن هذا الغرب من فعل ذلك، فبالتالي سوريا سوف تكون قد قدمت الرد الأكبر. وواحد من أشكال الردود هو ردة الفعل العسكرية التي هي أيضا هامة جدا، ولكن هذا متروك للقيادات العسكرية ولتقدير الموقف. واحد، اثنين، عندما يكون العدوان ليس له نتائج سياسية وليس له نتائج عسكرية كبيرة، يجب أيضا أن يكون الرد مدروس، بحيث لا يعني لا تعطيهم فرصة أنه يقوموا بعدوان أكبر. في هذا التقدير شخصي، وأعتقد أنه هذا الأمر واحد من الأشياء التي تدرس وضع الخطط العسكرية من قبل القيادات العسكرية والسياسية السورية.
وفيما إذا كان أعضاء الجامعة العربية سيدافعون عن سوريا بالإضافة إلى المجتمع الدولي، يقول الأحمد،
يفترض أن يكون هناك موقف. يعني ما فائدة العودة إذا لم يكن هناك مواقف عربية مشتركة تخص كل واقع المنطقة؟ يعني فطبعا يجب أن يكون هناك موقف. المجتمع الدولي منقسم على نفسه، هناك مجتمع دولي شرقي وهو مع سوريا ويأخذ موقفا، وهناك مجتمع دولي غربي. هذا المجتمع الدولي الغربي هو أصلا أوجد إسرائيل من أجل يعني أن تقوم بهذا الدور وأدوار أكبر. حقيقة هي يعني كان واجبها أن تقوم بالحروب بديل عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نهاية الأمر فشلت إسرائيل في هذا الدور الكبير، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض حروبة، إن كان في العراق أو في أفغانستان أو حتى في حرب تشرين لم تتمكن من استمرار بالحرب. فبالتالي اليوم هناك قراءة وظيفة إسرائيل ككل. يعني هذا موضوع بحث عميق. لذلك المجتمع الدولي مقسوم على نفسه، واليوم الحرب على الأرض الأوكرانية واحد من أكثر الأمثلة الواضحة والفاضحة والفاقعة حول هذا الموضوع.
كان معنا عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، ومفاوضات السعودية للانضمام إلى بنك التنمية الجديد للبريكس.
وقال ممثلو مصرف التنمية في الشرق الأوسط، نري أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية ونجري حاليا حوارا مهنيا معها.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود.
شكرا على دعوتك، تحية لحضرتك وللمستمعين الكرام.
يا أهلا بك. يعني نبدأ من هذه الرغبة السعودية بالانضمام إلى بنك بريكس، يعني ما تأثير هذا على الاقتصاد السعودي برأيك؟ أهمية هذه الخطوة، الانضمام إلى بنك جديد تابع لمجموعة بريكس؟
بدون الدخول بالأبعاد السياسية، لأن تعلمين حضرتك أن هناك أيضا خلفيات سياسية ونتائج وتداعيات على الواقع الجيوسياسي القائم حاليا في العالم، ولكن اقتصاديا وبشكل اقتصادي بحث، تقول النظرية الاقتصادية أن توزيع التعاون أو توسيع التعاون الدولي على صعيد التبادل التجاري هو أمر يفيد الاقتصادات ويسمح برفع الناتج المحلي الإجمالي للعالم أجمع. وبالتالي بغض النظر عن اسم الدولة وبغض النظر عن اسم المنظمة التي تم الانضمام إليها، الاقتصاد واضح على هذا الصعيد سيكون هناك استفادة من هذا الأمر نتيجة توسيع الصحن التبادل التجاري، وهذا الأمر سيكون له تداعيات حتمية على الاقتصاد السعودي من ناحية رفع الصادرات إلى الدول الأخرى، وسيكون هناك بالطبع تسهيلات من ناحية التبادل مع دول البريكس. ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية ستكون مصدر أساسي للمحروقات، وهذا الأمر سيذهب باتجاه دول البريكس التي هي الماكينة الإنتاجية التي تنتج السلع والبضائع، ويعني بما معناه أنه سيكون هناك تسهيل أكثر لعملية بيع النفط لهذه الدول، وقد يكون هناك يعني تسهيل أكثر على هذا الصعيد.
طيب دكتور جاسم، هل يمكن أن نعتبر أنه يتم تشكيل نظام اقتصادي مختلف تماما، يعني حيث سيكون للشرق المزيد من المزايا والامتيازات؟
هذه المنطقة معروف منذ فترة، يعني في الشرق الأوسط هناك اهتمام بهذه المنطقة بحكم موقعها، بحكم خيراتها وإلى ما هنالك. ولكن أيضا بلد كروسيا يمتلك الكثير من المقومات من الموارد الأولية بحكم مساحتها الهائلة، لذلك يعني القضية يجب معرفة أن توجه العالم اليوم بغض النظر في أي منطقة كنا هو نحو النمو الاقتصادي، التنمية، وبالطبع زيادة ثروات البلدان. وهذه الخطوة إذا ما رأيناها بمنظار اقتصادي بحت هي خطوة تهدف، وقد يكون بعد هذا الانضمام أو بعد إذا ما تمت عملية الانضمام للبنك البريكس، قد يكون هناك يعني دول أخرى مهتمة بهذا الأمر، وقد يزيد هذا التكتل. وهذا بالطبع كما قلت لك هو أمر إيجابي جدا على هذا الصعيد للاقتصاد العالمي.
يعني دكتور، يمكن أن نشهد ولادة دول تلتف حول بريكس وتكون يعني بديلة عن التوجه للغرب بالاقتصاد العالمي، أو أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شرخ في الاقتصاد العالمي، أو بالعكس هو؟
اسمحي لي سيدتي، اليوم هناك نظام اقتصادي عالمي قائم. هذا النظام الاقتصادي العالمي لا يمكن كسره بين ليلة وضحاها، يحتاج الأمر إلى سنوات كثيرة لحقيقة طي النظام الاقتصادي الحالي القائم عالميا. يجب معرفة أن تعديل بميزان القوى يلزمه ترجمة فعلية على الأرض، من ناحية سوية الاتفاق، من ناحية التنمية، لأنه ما يلزم العالم وخاصة دول البريكس هو أمر من اثنين، يعني أما يتحقق الأمر الأول أو الثاني أو الاثنين معا، ولكن بدون هذا الأمر سيبقى الأمر غامض على هذا الصعيد. ما يحتاجه الأمر الأول هو تطوير الأسواق الداخلية لدول البريكس. نحن نعلم أن دول البريكس من ناحية عدد السكان هناك كم هائل، خذي مثلا على صعيد المثال لا الحصر، دولة كالصين عدد سكانها هائل ولكن هناك فقر. إذا نمت الصين سوقها الداخلي ستخلق سوق استهلاكي جديد كبير، وهذا الأمر سيسمح لدول البريكس الأخرى بالتصدير لهذا السوق، وهذا ما سيزيد من النمو الاقتصادي على كل هذه الدول. نفس الأمر ينطبق على الهند التي أصبح اليوم عدد سكانها الأعلى في العالم وفاقت الصين من ناحية عدد السكان. إذا طورت سوقها الداخلي وحاربت الفقر ونمت ستزيد من القدرة الشرائية لمواطنيها، وهذا الأمر سيتطلب الاستيراد من الدول دول البريكس الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إيجاد أسواق يعني تكون فيها الدول لها قدرة استهلاكية كبيرة كتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتعاون معها وتوسيع البريكس بهذا الإطار. ولكن بالمطلق هذا الأمر يتطلب وقت، وليس بين ليلة وضحاها يتم الانتقال إلى نظام جديد. قد تكون هذه الخطوة الأولى، وقد تكون الأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر في العلاقات حول جزيرة تايوان، قد تكون هذه دوافع تسريع تسرع من عملية التحول، ولكن كما قلت لك هناك حاجة للوقت، يعني الوقت لا يمكن اختصاره بسهولة.
الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك سيدي.
لا شك أنه العلاقات السورية التركية في حال تحسنت، يعني خاصة بعد عودة انتخاب أردوغان، وهذا شيء مشجع بالنسبة لروسيا ولسوريا، يعني ويتم حل أمور كثيرة، منها مسألة انسحاب الجيش التركي من شمال سوريا، وهذا ما سيتم فيما بعد. يعني هناك بعض الحديث يعني حول هالموضوع، وبالنسبة للنازحين السوريين سيكون شيء إيجابي أيضا.
نعم، ولكن يا عماد يعني اليوم هناك إدلب ما زالت خارج سيطرة الدولة السورية، ما زال الإرهاب هو المتحكم بها، التنظيمات الإرهابية، وهذه التنظيمات يعني دعمت بدرجة أولى من تركيا ومن بعض الدول العربية، وفي مقدمتها قطر التي ما زالت على موقفها، والتي ما زالت تعاند تطبيع العلاقات مع سوريا. يعني نقطة الخلاف الأساسية أعتقد يا عماد هي إدلب.
نعم، لكن فيما بعد يعني بعد أن ينهوا مسألة ملف النازحين السوريين، يعني لن يتم بسرعة، لكن الاتجاه الصحيح بهذا الاتجاه الإيجابي عودة النازحين، العودة الطوعية الآمنة إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية بالدرجة الأولى، وبالإضافة إلى مسألة إدلب وغيرها وتحريرها من تطهيرها من العصابات الإرهابية التكفيرية. وأعتقد يعني أنا أستشف بأنه في المستقبل تركيا ستكون موافقة على خروجها العسكري بعد أن يتم يعني تخيير هؤلاء الجماعات الإرهابية، إما أن يعني يلقوا السلاح وينتهي أمرهم، وإلا سيكون هناك عملية عسكرية فيما بعد.
ولهذه الأسباب وغيرها بالطبع رأى المراقبون بأن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة هو جيد بالنسبة للمنطقة العربية أكثر من معارضه ومنافسه.
نعم، المعارض كليجدار يعني أعلن علنا بأنه سيلجأ إلى الولايات المتحدة، إلى التبعية الأمريكية خلينا نحكي. هلا أكيد الرئيس أردوغان أيضا له علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ومع الناتو، لكن يحاول أن يكون هناك عنده استقلالية من التبعية الأمريكية. لكن هذا زعيم المعارضة التركية أعلن بشكل علني أنه سيكون تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وهنا الفارق. يعني
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير الذي يبدأ بتساؤل: لماذا تصدر دول خليجية مؤشر الرق العالمي؟ على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية والخليجية لتحسين حياة المواطنين والمقيمين فيها، فقد كشف مؤشر الرق العالمي لعام 2023 أن السعودية والإمارات ضمن أعلى 7 دول على قائمته الخاصة بانتشار العبودية الحديثة التي تشمل دول عربية أخرى.
ويرصد التقرير وضع العبودية الحديثة خلال الفترة ما بين 2016 و2021، حسب ما ذكرت مؤسسة ووكبري الأسترالية في تقريرها الذي نشرته. وتحتل السعودية المرتبة 4 عالميا، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 7 على قائمة مؤشر الرق العالمي.
وطرح البعض تساؤلات عن أسباب تضمين هذه الدول ضمن تقرير مؤشر الرق العالمي، لا سيما وسط الجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لتحسين جودة العمل والحفاظ على حقوق العمال سواء مواطنين أو وافدين.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي الدكتور فواز كاسب العنزي في حديث لسبوتنيك أن هذا التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار الكثير من المعايير.
صريحي على هذا المقال الذي جعل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت من ضمن الدول التي في مؤشر الرق ما زالت للأسف الشديد حسب هذا التقرير من هذه الوكالة ووكبري. أعتقد بأن هناك معايير لم تأخذ بعين الاعتبار، وغياب مفهوم الثقافة الاجتماعية لدى هذه المنظمة، وأيضا عدم متابعتها للتطور الذي يحدث في المملكة العربية السعودية ولا سيما في الست سنوات الأخيرة والتي عاشتها المملكة العربية السعودية التنمية السياسية، وهي مجموعة من الاستراتيجيات ووضع الأهداف في جميع أبعادها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وأيضا الدينية، جعلت هناك تصحيح في كثيرا من السياسات داخل المملكة العربية السعودية وتطوير لجميع الأجهزة الحكومية المعنية بموضوع العمالة وموضوع أيضا حتى العادات والتقاليد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. هو الملاحظ بين المملكة العربية السعودية وأيضا إعلانها لرؤية المملكة 2030 عام 2016، هذا رد كبير جدا، وهذا الاستراتيجية المملكة العربية السعودية تتوافق مع موضوع المشروع العالمي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفا، بداية من محاربة الفقر والجوع وأيضا تحقيق الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين وتحقيق أيضا الكهرباء والطاقة وتحقيق أيضا المياه والمحافظة على البيئة والمحافظة على المحيطات وتحقيق أيضا البنية التحتية وأيضا التدوير والنفايات والمحافظة على البيئة ومحاربة العنصرية، وتأتي هذا الهدف من ضمن الأهداف المهمة جدا التي المملكة العربية السعودية تسعى له، وقد وضعت عدة ضوابط بداية من الجانب القانوني وأيضا الجانب الاجتماعي لمحاربة أي نوع من العنصرية، وبما يدفع لتعزيز مثل هذه المفاهيم القديمة التي للأسف الشديد كانت منتشرة في البلدان العربية وكثيرا من ولاك المملكة العربية السعودية هي تأخذ بعين الاعتبار سياساتها الداخلية، والتي تعتمد أيضا على القرآن الكريم وأيضا على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحقق المساواة والعدالة. المملكة العربية السعودية هي تبحث عن الرفاهية وتبحث عن السعادة وعن الرخاء، ليس فقط للمواطن وإنما للمقيم والسائح وأيضا العمال.
وفيما يتعلق بموضوع العمالة ونظام العمل، يرى العنزي أن هناك تطورا كبيرا في المملكة في هذا الصدد.
هناك أيضا تطور في موضوع نظام العمل والعمال، وأيضا تطور هذه الوزارة، وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية التي هي معنية في هذا المجال، والذي ولله الحمد لاحظنا به أن هناك كثيرا من التطور في الجانب الاجتماعي بما ينعكس على الجانب جودة الحياة لجميع من يعيش على أرض المملكة العربية السعودية أرض السلام. أنا أعتقد بأن مثل هذه المنظمات للأسف الشديد هي تخضع لتأثير مباشر من بعض الدول ذات النفوذ، الولايات المتحدة الأمريكية. الكثير أستاذ وائل يعلم بأن موضوع القوة أصبحت ليس فقط على القوة العسكرية والنفوذ العسكري، وإنما هذه من ضمن القوة الجديدة والحديثة، وهو التدخل بشؤون البلدان داخلية من خلال هذه المنظمات التي تأتي قد تكون بشكل مباشر تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة للتدخل بشؤون البلدان. ولكن نحن في المملكة العربية السعودية وأنا كقارئ لهذه السياسة بأن موضوع الرق والله الحمد منذ إعلان على عهد الملك فيصل لم يكن هناك أي نوع من الرق التقليدي، وإنما ما تتحدث به هذه المنظمة من خلال المعاملة القسرية للعمالة، من خلال أيضا الزواج القسري. هناك عادات وتقاليد كانت في المملكة العربية السعودية والمجتمعات العربية، ولكن الآن مع التطور ومع أيضا التغير الثقافي والفكري بما يتوافق مع القرآن الكريم وأيضا شريعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعطي هنا جميع الحقوق الإنسانية، سواء حقوق لكبار السن، حقوق للشباب، حقوق المرأة، حقوق المعاقين، حقوق أيضا العمالة الوافدة. جميع هذه المملكة العربية السعودية هي ترعى بهذا بعين الاعتبار، وما تشكيل هيئة الحقوق الإنسان ومنظمة أيضا حقوق الإنسان إلا دليل واضح على هذا الجانب، أن المملكة العربية السعودية تحارب أي نوع من الرق. أيضا تعاون المملكة العربية السعودية مع هيئة الأمم المتحدة في تقريرها والرفع في هذه التقارير التي تحمي جميع المجتمعات داخل المملكة العربية السعودية بأي نوع من الرق.
استمعنا إلى مداخلة المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي الدكتور فواز كاسب العنزي، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. كنت معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
لا تنسوا متابعة سبوتنيك على الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.